أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، أبنائي الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين، وجمعني الله وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياكم ممن خلصت نياتهم لله سبحانه وتعالى، وجعل كل أعمالنا بعيدة عن الرياء وعن العجب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لهذه المؤسسة العملاقة التي تصنع الخير، وطوبى لعبد يمد يده للمسلمين وللناس في هذه الأرض بالإعانة والمعونة. ونسائم الخير كلمة طيبة جميلة على القلوب، لأن مدلول اللغة، مدلول اللفظ في اللغة العربية عجيب. فنحن إذا قلنا نسائم الخير، فدليل على أن الإنسان يتنفس خيرا محيطا به نتيجة أن الكل يشارك في صناعة هذه النسائم. فترى في لغتنا العربية، ليكن مدخلا إلى المحاضرة، أن تنطق وتقول كلمة الحمام، الطير الذي يطير، وإذا كسرت الحاء صارت الحمام، والحمام في اللغة تعني الموت، ولأن الحمام يطير عاليا فالحاء عليها فتحة، والحمام هو الموت، يدفننا أهلنا تحت سطح التربة فتصير كسرة تحت الحاء. الكلمة نفسها، يعني لو وضعت كلمة الحمام أو الحمام دون فتحة أو كسرة قرأتها بنفس الحروف. كلمة خطبة وخطبة، يذهب ولدك ليخطب بنت فلان، تسمى في اللغة خطبة. ليه خطبة؟ لأن الخاء تحتها كسرة، فيها ذلة وخضوع. هي طبعا المرة الوحيدة اللي بيذل فيها ويخضع، يعني لحماها، يعني يطقطق الراس، يقول كلام طيب، يبتسم، يلبس افضل ما عنده، ففيها ذلة، فخطبة. لكن لما يقف على المنبر او هكذا يقول ايه؟ خطبة، من باب الرفع، لانه يرفع صوته ويرفع عقيرته ويرفع رأيه، فشتان ما بين الضمة فوق الخاء والكسرة تحت الخاء، وهكذا. يعني حبيت بس انوه عن كلمة نسائم الخير، لانها الحقيقة كلمة رطبة على القلوب وعلى النفوس. جعل الله ايامنا كلها نسائم خير، وحفظ الله قطر من كل سوء، وحفظ الخليج كله والدول العربية كلها والعالم الاسلامي كله. ونسأل الله في هذه الايام المباركة ان يرقى دماء المسلمين، وان يحقن دماء المسلمين في كل أرض يعبد فيها رب العباد عز وجل، وأن يؤمن رب العباد عز وجل أبناءنا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل أرض يذكر فيها رب العباد عز وجل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، ينابيع الإخلاص، ينابيع الإخلاص تبدأ من القلب. والقلوب أنواع، وأنا أريد أن أعرج معكم وأعظ نفسي وأعظكم أن نهز القلوب في هذه المحاضرة هزة، عسى أن تستفيق من غفوتها أو تستيقظ من غفلتها. إحنا عندنا في القلب إما حالة إقبال أو حالة إدبار. الإقبال له علامات، أن تكون بعد الصلاة أفضل قلبيا من حالة ما قبل الصلاة، أن تكون بعد مجلس العلم في حالة أفضل من قبل مجلس العلم، أن تكون بعد ختمة القرآن بالثلاثين جزء سواء منفردا أو في صلاة تراويح أو غيرها تجد حالتك القلبية أفضل مما بدأت به سورة الفاتحة. كل دي اسمها حالات إقبال من القلب، بدليل أنك يسر لك أن تضع يدك في جيبك وتخرج ما تعطيه للمسكين والفقير. تجد أن المعصية صارت عندك لها مرارة، والطاعة بعد أن كانت مرة ثقيلة صارت لها حلاوة وخفة. هذا دليل على إقبال القلب، قلب مقبل. إذن تصير مرارة الطاعة تتحول إلى حلاوة، وتصير ثقل الطاعة تتحول إلى خفة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. زمان قبل أن تتوب كانت المعصية محببة إليك، وإذا فاتتك المعصية حزنت وتألمت، وإذا ظفرت بها فرحت. أما إذا اعتدل الميزان ودخل الإنسان وتحول من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، بدأ الإنسان يتوقف، ثم تصير إلى نفس مطمئنة، ترتقي إلى نفس راضية، تترقى إلى نفس مرضية، ترتفع إلى نفس ملهمة. هذه النفس الملهمة هي التي تجعل القلب في حالة إقبال. متى يدبر القلب؟ إذا أدبر القلب وجب عليك أن تكتفي بالفريضة فقط، يعني إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإن أقبلت فتنفلوا. لما القلب يقبل أكثر من الحسنات، بالضبط زي أبنائنا الشباب كلكم ما شاء الله أخوات الأبناء ذوي الشعور السوداء، يعمل بجد في العشرينات وفي الثلاثينات وفي الأربعينات وفي الخمسينات. ليه؟ لأنه سوف يأتي عليه يوم يبدأ يكد جسده، عظمه يصير واهنا، يبقى سبحان الله العظيم كما قال سيدنا زكريا: وقد بلغت من الكبر عتية. والتعبير ده أيضا نتوقف عنده، عجيب جدا. الكبر لما تجد واحد في الثمانينات، يعني إنسان ثمانيني أو تسعيني، تجده يحتاج إلى من يتوكأ عليه، أو عصا أو عكاز أو يحمل على كرسي متحرك. كيف يصير الكبر عتية؟ والعتية هو الشديد، نقول ريح إيه؟ عاتية، يعني ريح إيه؟ شديدة. كيف يكون الكبر وهو لا يستطيع أن يخطو وأن يرفع قدمه من سجادة إلى سجادة، ناهيك عن درجة سلم، كيف يصير عتيا وعاتيا؟ لأن هذا الكبر مع وهن عظمه واشتعل رأسه شيبة وبلغ يعني بهذا الضعف العجيب بهذه الدرجة، وصف سيدنا زكريا نفسه وقال: وقد بلغت من الكبر عتية، يعني كبره وهرمه وسنه هذا قهر الطب وقهر علم الفارماكولوجي، علم الأدوية، وقهر الصيدلانيات كلها، وقهر معامل الأدوية، وقهر علماء البيولوجي وعلماء الفسيولوجي، علماء التشريح، علماء كل علماء الذين يختصون بالإنسان وصحته وبالطب وبالعلم. صار هذا الكبر شديدا على هؤلاء، فعجزوا أن يرجعوا هذا التسعيني إلى سن عشرين مرة واحدة، إلا في حالة الأخوات، ربنا يبارك فيهم. الأخوات تريد أن يتوقف عمرها عند مرحلة معينة، فتبدأ تروح لطبيب، تشد الوجه، تشد الود، تشد الأنف، تصغر، تكبر، تعمل. عجوز ذهبت للعطار تبغي شبابها بعدما شاب شعرها واحدودب الظهر، وقال شاعرنا في آخر المطاف: وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ لكل عمر حلاوته. انت تتمنى الان ان تجلس امام جدتك تشاهد التجاعيد التي في وجهها يشع منها النور، تتمتم بالتسبيح وبقراءة القرآن، ادعو لي يا جدتي، سبحان الله. لكن الجدات في الغرب اذا كبرت في السن ذهبت الى دار الايواء ثم تنتحر او تموت او تنتهي حياتها، وهذه منظومة القيم التي ما زالت عندنا بفضل الله عز وجل. هذه بعض من علامات اقبال القلب. طيب للقلب ادبار، ان اقبلت القلوب فتنفلوا، وان ادبرت فأد الفريضة. لا تضغط على القلب وعلى النفس لانها غير متحملة، زي ولد يكره مادة الكيمياء، لا تضغط انت عليه وتقول له لابد ان تذاكر مادة الكيمياء كل يوم، لا بالعكس، قل ذاكر مادة اللغة التي تحبها، مادة الادب، مادة التاريخ، مادة كذا، وفي الاخر حاول ان تقرأ صفحة او صفحتين من هذه المادة. هذه لانه في حالة ادبار عن هذه المادة. فعلامات القلب عندما يدبر، اولا يمل اذا زادت الموعظة. لو خطيب الجمعة كان بيحكي في قصة ونسي نفسه 5 دقائق زيادة، تململ الجالس، وصل الساعة تضبط في ثيابه وتململ، وسبحان الله يعرف ان قلبه ايه، مش مقبل على الله. لان قلبه لو اقبل على الله عز وجل كان الصحابة اذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير. يعني شو لما يكون على رأسك يمامة او حمامة او عصفور، لا تريد ان ايه، ان يطير، فبالتالي انت ساكن. فهكذا كانوا في سماع الموعظة رضي الله عنه. فبالتالي القلب عندما يدبر، انت عليك بالفريضة فقط. ما علامات ادبار القلب؟ اول ما تمسك المصحف ينزل عليك التثاؤب، لا قوة الا بالله، كأنك ما نمت من القرن الماضي، سبحان الله، وتدمع عيناك وسبحان الله، وتنزل وتبص في الساعة، لا اله الا الله، تعرف ان القلب مدبر مش مقبل. لو انك ملأت المعدة في المغرب وذهبت الى صلاة العشاء وقرأ الرجل نصف حزب الامام، لا جزء ولا غيره، انت تتصور انه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، واذا ركع فاطال الركوع سنة الاكسجين انسحب من المكان، وسبحان الله تشعر انك عايز غرفة الانعاش، ده انعاش، وسبحان الله. لا اله، لماذا؟ لان يقول لي اخي الشيخ قرأ البقرة. يا عم بقرة ايه؟ ده انت اللي اكلت البقرة في بطنك المغرب، فبالتالي انت مش قادر تتنفس. مفيش، هي ثلث لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه، فلما ملأ الثلاثة اثاث فيش اكسجين، مفيش شيء، يعني سيب مساحة. غير يعني انت هتوزع علينا يا سيدنا الشيخ اخر المحاضرة جهاز نستطيع ان نعرف به ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث النفس. نعم، ما هو الجهاز؟ ان ترفع يدك من فوق الطعام وما زالت لك فيه رغبة، يد الثلث، يعني تنتهي من الاكل تقول الحمد لله رب العالمين وانت ما زالك لك ايه، رغبة، مش تفضل تأكل تأكل لغاية ما تنادي على اولادك يا فاطمة يا محمود اسندوا من؟ اسندوا من؟ شيل من؟ سبحان الله، احملوني يرحمكم الله، لا اله الا انت. طب ده ثلث، طب ده كيف يروح يصلي العشاء؟ فبالتالي انت كما قال الحسن البصري، قالوا يا امام عندنا رجل يأكل في اليوم اكلة واحدة، قال هذا من الصديقين. فقال رجل وعندنا رجل يأكل في اليوم اكلتين، قال هذا من المؤمنين. فواحد تجرأ وقال وعندنا من يأكل في اليوم 3 اكلات، قال مروا اهله ليبنوا له معلفا ليعرفوه فيه. اذا كانت مش بين الثلاثة ثلاثة، لا ده 3 فقط. القلب عندما يقسو ويدبر تثقل عليه الطاعة، واذا ثقلت عليه الطاعة بدأت تدخل عليه الامراض. ولان القلب هو السلطان وهو الذي يتحكم في الجوارح، تجد ان الحواس تعمل نحو القلب. العين قال ربنا الذين كانت اعينهم في ايه؟ في غطاء عن ذكري. يعني القرآن امامه ولكن لا يتدبر، السنة امامه واضحة ولكن لا يطعن، الاحداث تهزه من كل اتجاه ولكن لا يرق قلبه. ولذلك لما دخل الاقرع بن حابس على النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقبل الحسن والحسين، قال عجبا يا رسول الله، والله ان لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. الرحمة تخرج بالفطرة بالملكة. وبعدين الصحابة لما تمثلوا واقبلت قلوبهم على الله وتمثلوا القرآن في حياتهم تحولوا الى مجتمع عجيب. ابو هريرة رضي الله عنه يسير في المدينة في عصر التابعين فوجد كظيظا من الناس، ناس مزدحمة كده زي حضراتكم. قال ما هذا؟ قال والله يا ابا هريرة حدث امر عجيب، جاء اعرابي من خارج المدينة فربط ناقته خارج بستان من بساتينها ثم نام. يبدو الرحلة كانت طويلة، الناقة في حالة جوع نظرت الى داخل البستان فرأته كله خضرة فقطعت حبلها ودخلت الى البستان تعيث فيه فسادا. جاء صاحب البستان فرأى بستانه وقد صار خرابا بعد ان كان يانعا اخضر، ضرب الناقة على رأسها فنفقت. استيقظ الاعرابي على رأس ماله كله وهو يموت امامه، فتصارع مع صاحب البستان، الاعرابي قوي لكم صاحب البستان لكمة، خرجت روح صاحب البستان فاصبح عندنا قاتل ومقتول وناقة النافقة. قبضوا على القاتل، قال لهم لي مطلب واحد، اتركوني حتى اعود الى قبيلتي واهلي اوصي وصية ثم اعود اليكم. ضحك الناس قالوا يا رجل تأتي لتخرب بستان الرجل وتقتل صاحبنا ونحن لا نعرفك ولا نعرف اسمك ولا اسم قبيلتك ولا من اي بلد انت وتريد ان تهرب؟ قصوا هذه القصة على ابي هريرة رضي الله عنه، قال اتركوا الرجل وانا اضمن لكم ان يعود. ابو هريرة لا يعرف الرجل، لم يره من قبل. الرجل غادر، فلما مر شهر وشهران ولم يأتي القاتل ذهب اهل القتيل الى ابي هريرة، يا ابا هريرة اتضمن من لا تعرف؟ معقول هذا الكلام؟ تضمن واحد لا تعرف والضامن غارب، كيف انك تضمن انسان انت لا تعرفه؟ قال كي لا يقال ان اصحاب المروءة قد ولوا، فاذا بالرجل يظهر على الافق القاتل. فلما جاء قالوا يا رجل يعني ظننا انك هربت وما الذي ارجعك ونحن لا نعرفك ولا نعرف من اي جهة انت؟ قال كي لا يقال ان اصحاب الوفاء قد ولوا، انا عهدت عهد ولا بد من ايه؟ من الوفاء. وقال اهل القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. هذا الخلق هذا السلوك دي قلوب مقبلة ولا قلوب مدبرة؟ طيب كم اعفو عن زوجتي وخادمي يا رسول الله في اليوم؟ كم مرة؟ 3 مرات؟ 5؟ 10؟ ده في ازواج يقولك انا منتظر لها غلطة واحدة. ده واحد يعني منتظر. اتعرف الرجل الذي في زمن ابي حنيفة اراد ان يطلق زوجته فدخل وجدها صاعدة السلم فقال لها ان صعدت درجة فانت طالق وان نزلت درجة انت طالق وان وقفت مكانك انت طالق. فقفزت المرأة من فوق السلم، لا طلعت ولا نزلت ولا ايه، توقفت. قال ان مات ابو حنيفة احتاج الناس الى الفقه من عندك. بل الحمد لله مش هنحرم المحايلات او التحايل في الفتاوى سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كم أعفو عن زوجتي وخادمي في اليوم قال 70 مرة. ماذا يريد أن يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أصل شوف، إذا أخطأت زوجتك في حقك في اليوم 70 مرة يبقى إذن هي متخلفة عقليا وغير كاملة الرشد ولا تصلح للزواج أصلا، صح ولا لا؟ بس 70 كناية عن الإيه؟ الكثرة. قال ربنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. إذن 70 هل يعني، طب الرسول صلى الله عليه وسلم لو استغفر 80 هل يغفر لهم؟ لا، هي الكثرة. يعني مش ممكن السائق عندك أو الموظف تحت يدك أو الزوجة سوف تخطئ في حقك 70 مرة، كلام مش منطقي، كلام غير وارد. إذن القلب المدبر هو القلب الذي تثقل عليه الطاعة فتتبعه الجوارح. أول جارحة جارحة اليد. ماذا تصنع اليد؟ لما تجد إنسان بيوقع على عقد ربوي، لماذا لا ينظر إلى قلبه ويقول لولا إدبار قلبي ما أدخلت نفسي في مصيبة الربا؟ صح؟ لما القلب يدبر الإعلامي أو الصحفي أو الكاتب يكتب شيئا يهدم به إنسانا. أنا أريد أن أسأل سؤالا، أيهما أشد حرمة عند الله، المؤمن أم الكعبة؟ كان ابن عمر يقول يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمته. يعني لو وجدنا إنسانا يهدم أحجار الكعبة لقطعه الناس إرما، ولو وجدنا إنسانا يهدم عرض إنسان ما تحرك أحد، مع أن المؤمن عند الله أغلى من الكعبة. وأنا عندما أغتابك وأريد أن أتوب لابد من خطوات. الخطوة الأولى أن أنتهي عن الغيبة، الخطوة الثانية أنني أستسمحك، النقطة الثالثة أن أدعو لك كلما ذكرتك، النقطة الرابعة أن أبنيك مثلما هدمتك. يعني أنا هدمتك 5 سنوات، كل ما أجلس في مكان أصغر من قيمتك، أقلل من حجمك، أصغر من شأنك. عند التوبة وجب علي أن أبنيك، أقول والله لا يا جماعة أنا كنت مخطئ، أنا كنت مش تمام. إذن اليد هذه عندما تمتد لتكتب كلمة جارحة أو قصيدة داعرة أو مقالا فاجرا، يعني نحطم به أمن مجتمع أو نهز به كيان دولة أو نحطم به علاقات بين الناس وبعضها أو نفرق بين الناس وبعضها، هذا الكاتب دليل على أن قلبه قد أدبر عن الله، فبدأت اليد في الإيه؟ في أن تعمل بإدبار عن طاعة الله عز وجل. ولذلك لو قلنا الآن أن نريد أننا أن نبني مسجدا في المكان الفلاني، الكل سوف يتبرع دون أن يتردد. ولكن لو قلنا نحن نريد أن ننشئ مصنعا، نأتي بخبراء من المسلمين في الهندسة وفي الميكانيكا وفي كذا وفي كذا، وننشئ صناعة عربية إسلامية تجعل المسلمين والعرب يدهم عليا وليست يدهم سفلى، ويصبحوا يعني منتجين وليس مستهلكين. نريد من زكاة المال تحت عنوان في سبيل الله هذا المصنع، سوف يتردد الناس يقول انتظر حتى اسأل الشيخ يا ترى دي زكاة ولا صدقة ولا هبة ولا مساعدة للمساكين المسلمين ولا، سبحان الله. اذا اقتنعنا ان بناء هذا المصنع يساوي تماما بناء المسجد، يبقى المسلمين بدأوا في وضع اول خطوة على الطريق الصحيح. ولذلك انا اؤكد قائلا ان عثمان رضي الله عنه لو يعيش في سنة 1432 هجرية الان كان عمل ايه؟ كان عمل مصنع لانتاج الاسلحة. ليه؟ لانه بماله ماذا صنع؟ جهز جيش العسرة. الجيش عايز ايه؟ ماذا يريد الجيش؟ اسلحة. يعني عثمان جهز الجيش في زمنه، الخيول والبغال والحمير والدواب والسيوف والحراب والنبال والدرخة والخيمة، يعني الاشياء التي يحتاجها المقاتل على الجبهة. فلو عثمان رضي الله عنه في سنة 2011 ميلادية الآن كان عمل مصنع للذخيرة الحية، مصنع للدبابات. عبد الرحمن بن عوف هذا التاجر العجيب الذي بأربعة دراهم فقط صار ملياردير، حتى لما قسموا التركة لما مات مجلت أيدي الرجال من الفؤوس التي كسروا بها سبائك الذهب. هو بدأ تجارته بإيه؟ بأربعة دراهم. لكن الرسول دعا له اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، فكثرت أموال عبد الرحمن، وأخذت زوجته الرابعة ربع الثمن، لأن الأربع نساء يشتركوا في الإيه؟ في الثمن. فأخذ 2 مليون دينار ذهب. يبقى تركة عبد الرحمن بن عوف يوم أن مات كانت 64 مليون دينار من الذهب من 1390 سنة أو أكثر. لك أن تتخيل هذا يساوي ميزان المدفوعات الأمريكي سبحان الله أو الدول العشرين أو دول الثمانية أو غير ذلك. إذا لو كان عبد الرحمن بن عوف يعيش على قيد الحياة كان عمل لنا مصنع كبير للحاسبات الآلية ومصنع للسفن ومصنع هكذا. فنحن نقول إذا بدأنا نفهم والقلب يقبل على مسألة الفهم سوف تطيع الجوارح. ولذلك القلب لما يدبر تبدأ الجوارح، بقية الجوارح تتبعه. اللسان هذا فيه دون أن ندري ربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا بلغت من رضوان الله أنها أدخلته الجنة. كيف؟ زمان جدي وجدك من 50-60 سنة 100 سنة كان يغتاب واحد يغتاب 2 بس. حفيده اليوم يغتاب دولة، يقول لك القطريين دول كذا والخليجيين كذا والمصريين كذا والشوام كذا والعراقيين كذا والمغاربة. لو كل واحد من دول جه يوم القيامة وقال أنا عايز حسنة واحدة منك، بالله عليك مفلس أم غير مفلس؟ إذا أدبر القلب جاء اللسان فتكلم بالكلمة. لو كانت في رضوان الله أدخلته الجنة، لو كانت في معصية الله وفي السخط وفي التعدي على خلق الله والعياذ بالله رب العالمين. أيضا اللسان سبحان الله العظيم، العلماء كانوا يقولوا إيه؟ عجبا لمن يحزن على من مات جسده ولا يحزن على من مات قلبه. لو لنا قريبه مات نحزن عليه، لكن لو علمنا أن إنسان كان يصلي معنا في المسجد وانقطع، واحدة كانت لابسة الحجاب وخلعت الحجاب، واحد كان قارئ للقرآن وترك القرآن، هذا يبكى عليه. أما يبكى على إنسان انتهت حياته خلاص بين يدي الكريم سبحانه. إذا أنت سبحان الله العظيم في قضية إقبال القلب وإدباره لك علامات. لما تجد الجوارح متنمرة للمعصية سبحان الله، يعني الإنسان سبحان الله من كرم الله عز وجل أنه يوزع ويعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بشار بن برد كان شاعر صعلوك وكان بذيء اللسان كان كفيف، فأخذوه مرة قسرا ليؤدي مناسك الحج، فسمع صوت النساء في التلبية، قل يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. طب ده لو كان مفتح كان عمل إيه؟ يعني واحد ببص بإيه؟ بأذنه. وما ده لو عينيه مفتح؟ فكرم الله عز وجل أن يعطيك ما يستحق. ولذلك هنيئا لمن يعملون في الجمعيات الخيرية أن رب العباد اصطفاهم عن الباقين. ليه؟ قال ابن عطاء: إن أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. لما يقيمك في طاعة يعرف أن الله يريدك، ولما تقام والعياذ في معصية. دخل رجل على الحسن البصري قال: يا بصري أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، أنا كنت بس الترزي الخياط اللي عند الحجاج، هل أنا من أعوان الظلمة؟ الحسن البصري صدم الرجل وصدمنا بإجابته، قال: نعم ماذا تقول؟ هل أنا كنت أخيط أثواب الحجاج، هل أنا من أعوان الظلمة؟ قال: لو أنت من الظلمة، أنت من الظلمة. يا أبا حازم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ناولني المحبرة. قال لا، المنافقين اللي حوالين أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يعني يكبرك ويعظمك في المجلس ويطلب منك، هذا فخر لك أن تناوله المحبرة. قال وإذا كتب أمير المؤمنين شيئا يظلم بها مسلما ألا أكون شريكا له يوم القيامة؟ في برامج في التلفزيون اسمها لا تعليق، صح؟ لا تعليق. طيب ما علامة إدبار القلب أيضا؟ أن الجوارح تبتدي تفلت منك. تفلت منك إزاي يعني؟ العين جربها بالله عليك في رمضان، خد اعملها تجربة. من غض بصره أطلق الله له بصيرته، ومن أطلق بصره طمست بصيرته. غض البصر عن أمرين، الأمر الأول المعروف عندنا جميعا عما حرم الله، الأمر الثاني أغض البصر عن عيوب الناس، فإن رأيت عيبا للناس سترته. ولذلك قاضي يجلس في مجلس القضاء ونادى على امرأة مدعية في أمر ما ومعها شاهدة تشهد معها، فالقاضي جلس على منصة مرتفعة كهذه، فصعدت المرأة ومع صديقتها لتشهد، فخرج منها صوت ينقض الوضوء، فاستحت المرأة ويعني أصبحت مرتبكة، فتقول لصديقتها أتراه سمع؟ فقال القاضي ما اسمك يا أمة الله؟ قالت اسمي فلانة بنت فلان. قال ارفعي صوتك ما سمعت. قالت فلانة بنت فلان. قال ما سمعت، ارفعي صوت فلانة بنت فلان. الحمد لله لم يسمع، ولكن الرجل ايه؟ يسمع. ليس الغبي بسيد في قومه، بل ان سيد قومه يتغابى. ذلك من كرم الله علينا ان الذنوب لم تجعل لها رائحة. تخيلوا الذنوب لها رائحة، واحد كده دخل على زوجته وقعد يكذب، كنا في اجتماع مجلس الادارة وبعدين رئيس مجلس الادارة رفع صوته وهو ايه كان قاعد جلسة اياها مع يعني مهم يعني، فتخيل ان الكذب ده كان له رائحة. ماذا تشم المرأة المسكينة؟ ولذلك انت لما يدبر قلبك وتجد سبحان الله العظيم الانسان مش مستيقظ انك توقظه، هذه كارثة كبيرة. انا اسألك عدة اسئلة وانت راجع ورايا. متى بالله عليك اخر مرة بكيت خلف الامام في صلاة العشاء؟ اخر مرة متى؟ متى اخر مرة بكيت منفردا خوفا من الله او خشية منه او محبة فيه؟ متى مريت على آية من آيات الرحمة فبكيت شوقا الى الجنة؟ اخر مرة بكيت شوقا خوفا من النار عندما ذكرت النار امامك؟ متى؟ متى اخر مرة وجدت يدك سلسة سهلة تخرج صدقة لله عز وجل؟ ولكن انا اريد ان اعطيك عناوين للبكاء. هل تدري لماذا جمدت عينك عن الدموع؟ لان القلب اصبح قاسي، فالقلب لما يكون جامد العين تجمد معه. العين كنت تمر بالمدينة بالليل ايام الصحابة فتسمع ازيزا كازيز النحر. من اصوات ايه؟ القنوات التلفزيونية، ولا من اصوات قراءة القرآن؟ طيب تعال الى قضية البكاء. انت احيانا تبكي رأفة ورحمة، ولدك حصل له حادث، دخل غرفة العمليات، وبعدين بدأت انت تبكي خوفا عليه، هذا نوع من البكاء، تؤجر عليه او لا تؤجر لقصة اخرى. لكن في انواع من البكاء عظيمة، الخوف والخشية من الله. يعني لما تقرأ القرآن، قال ابن مسعود اقرأ القرآن وكأنه نزل عليك وحدك. ولذلك انت لما تبكي خشية وخوفا من الله عز وجل، الله يعطيك امرين: ذكاء في العقل وذكاء في القلب. ذكاء العقل بالذال وذكاء القلب بالزاي اللي هو التزكية. كان فيه ثلاثة في البادية أبوهم سماهم أسماء عجيبة جدا، سمى أول واحد عبد الله، والثاني سماه عبد الله، والثالث سماه عبد الله. هو حر بس ما عبد الله واحد وعبد الله الثاني وعبد الله عبد الله الثلاثة. الرجل جاءته لحظة الوفاة فشخص بصره إلى السماء ثم قال، لم ينظر إلى الثلاثة، عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث، وخرجت روح. طب عبد الله مين اللي ما يرث؟ عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث ومات الثلاثة. طب لم ينظر إلى واحد منهم، قال نروح للقاضي. فين قاضي القضاء؟ قالوا في المدينة. تركوا الحيوان للصحراء البادية وطلعوا على المدينة، وهم في الطريق وجدوا أعرابيا ضل بعيره. قال لهم، أما رأيتم بعيرا لي قد شرد؟ قالوا لا. طيب تركهم خطوات نادوا عليه، قالوا تعال. قال أولهم، هل بعيرك أعور؟ ففرح الرجل قال نعم. الثاني قال له، هل بعيرك أبتر؟ يعني دي له ايه، مقطوع؟ قال نعم. الثاني قال له، هل بعيرك أزور؟ يعني مايل على جنبه؟ قال نعم. قال لا والله ما رأينا بعيرك. قال أنتم لصوص، سرقتم البعير، وصفته وصف دقيق، ولا بد من الذهاب بكم إلى ايه، إلى قاضي القضاء. قال احنا أصلا رايحين لقاضي القضاء، نتعال. دخلوا على القاضي، قال أيها القاضي، هؤلاء الثلاثة وصفوا بعيري وصفا دقيقا ثم أنكروا أنهم إيه وادعوا أنهم ما رأوا. قال ما الذي يعني جعلكم تقولون أنه البعير ده أعور؟ فقال له، الله أنا لقيته يأكل من جانب من العشب وسايب الجانب الآخر، والبعير بطبيعته يأكل أول بأول، فعرفت أنه عينه التي ترى يأكل من ناحيتها، والعين الأخرى يعني كما قال شاعرنا، بكت عيني غداة الدمع غداة البين دمعا، بكت عيني غداة البين الفراق يعني دمعا، وأخرى بالبكى ضنت علي، ضنت علينا ما بكت يعني، فعاقبت التي بالدمع ضنت بأن أغمضتها يوم التقينا. ما علينا، انتوا كنتوا صايمين من ساعتين، ماشي. الشاعر العربي قال هذا الكلام العجيب يعني، قول يعني عين رفضت تبكي، قال والله طب لما اشوف حبيبي هغمضه، معي ما اشوفوش، سبحان الله، معناها كده بالبلدي يعني بالعاميه. المهم ما علينا، خلينا في الايه، في عبد الله وعبد الله وعبد الله. طب وانت ليه قلت ان هو بعيره ابتر؟ لاني رايت البعر اكواما اكواما، لو كان له ذيل لنفر بعره فوق الرمال، لكن ليه البعر ايه اكوام اكوام يبقى افطر. وانت ليه قلت انه ازور؟ قد سهلة يعني، مدى وجود الخف ناحية اليسار اعمق في الرمل من الناحية الايه اليمين، فعرفت انه ايه مايل على جنب. يا رجل ليسوا باصحاب بعيرك، ما قضيتكم انتم؟ لا دي قضيتنا قضية عجيبة، انا اسمي عبد الله واخي هذا اسمه عبد الله، اما اخي هذا فاسمه عبد الله، وابونا عند الموت قال عبد الله يرث وعبد الله لا يرث وعبد الله يرث، وما عرفنا مين اللي يرث ومين ما يرث. القاضي ضرب اخماس في اسداس، قال طب تنحل المشكلة دي ازاي؟ قال طب انظروني الى الصباح، انتم ضيوفي الليلة، صلوا الصبح وتعالوا مجلس القضاء. دخلوا الغرفة، هم واضح طبعا انهم عباقرة واذكياء. قال احدهم، ان عينا تتجسس علينا. خلوا بالكم فيه عين زي في مخافر الشرطة، اخواننا بتوع ضباط الشرطة دخلوا مع المجرمين ايه واحد كده يدعى انه ايه انه لص يعني عشان يسمع كلمة كده، هو يعني تبع المهم يعني، كان رحمة الله عليه شيخنا الشيخ كشك يقول، غفر الله للصف الاول والثاني والثالث، اما الرابع فلا، قال ليه يا مولانا؟ اصل الرابع ده كله مخبرين. المهم فان عينا تتجسس علينا. المهم قدموا لهم لحم. مد عبد الله الاول يده قال امسكوا فيه. قال هذه لحم كلاب. يا خبر ابيض، لحم كلاب؟ اللحم مشوي وجاهز الاكل. شويه ودخل عليهم الرجل بالخبز، ارغفه خبز. قال والتي خبزت هذا الخبز امراه حامل في الشهر التاسع. ده طبيب امراض نساء ده ولا في عبد الله؟ ده عجيب. الثاني الثالث فجر قنبله من العيار الثقيل. قال والقاضي الذي سوف نحاكم امامه غدا ليس ابن حلال والعياذ بالله. يا الله. طبعا هحكي لكم بقيه الحكايه ان شاء الله الزياره القادمه باذن الله. ولا عايزين تعرفوها اليوم ان شاء الله؟ طبعا الليله باذن الله. سبعه راحوا على القاضي. العين اللي بتتجسس نقلت محضر الجلسه الى القاضي، فقال ما الذي اعلمكم انه لحم كلاب؟ قال ايها القاضي ان اللحوم التي ناكل تبدا بالعظم ثم اللحم ثم الشحم، الدهون من فوق. اما الكلب الطائفه الكلبيه تبدا بالعظم ثم الشحم ثم اللحم. يعني الاسد والذئب والفهد عشان مفترس لازم يكون عضلات من ايه؟ من اعلى عشان يقدر ايه ياتي بالفريسه. اما الغزاله عزكم البقره الناقه النعجه دي عباره عن الدهون من ايه؟ الدهون من اعلى، الدهون من اعلى. فبهذا المنطق فالقاضي استدعى الطباخ. تعالى ماذا صنعت؟ انت قبل المغرب بلحظات تقول في ثلاث ضيوف عندنا وانتظرت القطيع ان ياتي من الباديه فلم اجد الا كلب القطيع فذبحته وسلخته. يا رب فكر على الله. فصدقت مقوله ايه؟ عبد الله الاول. طب وانت ليه قلت ان الخبز ده خبزته امرأة في الشهر التاسع حامل في التاسع؟ قال لأني وجدت الرغيف منتفخا من ناحية وملتصقا من ناحية، ولأن المرأة بطنها أمامها فلا تستطيع أن تميل إلى الأمام لتدير الرغيف حول النار، فالجزء اللي ناحية النار انتفخ واستوى والجزء اللي بعيد عن النار إيه؟ صار عجينا ملتصقا. القاضي مين اللي خبزت؟ قالوا فلانة وحامل في التاسع. نيجي للقضية الثالثة المصيبة الكبيرة دي بقى ان شاء الله المحاضرة القادمة باذن الله. قال وما الذي اعلمكم انني والعياذ بالله لست ابن حلال؟ قال لان رجلا قاضيا وعنده ضيوف والشيم العربية ناهيك عن الاسلامية ان يرسل عليهم جاسوسا يتلصص عليهم وهم ضيوفه لابد ان يكون والعياذ بالله ليس ابن حلال. دخل القاضي على امه فقررها فاقرت. خرج الحكم بعد الايه؟ بعد سؤال الام. قال من الذي قال انه لحم كلاب؟ قال له انا. قال له انت ترث. ومن الذي قال ان اللي خبزت الخبز امراه حامل في التاسع؟ قال انا. ومن الذي قال والعياذ بالله اني لست ابن حلال؟ قال انا. قال انت لا ترث. قال لماذا؟ قال لانه لا يعرف ابن الحرام الا ابن حرام مثله. رجع عبد الله نمره واحد وعبد الله اثنين على امهم في الباديه. قالوا مين الثالث ده؟ من هذا؟ مين عبد الله ده؟ من ده؟ قالت ان اباكم وجد طفلا امام المسجد فجاء ورباه بينكم وسماه عبد الله. وصدقت المقول. عايزين في كل مؤسسه ثلاثه من النوع ده ما شاء الله. المهم نعود الى قضية الايه، حبينا بس نرفع عنكم بقصة ادبية. الادب العربي وكتبنا العربية ومكتباتنا العربية مليئة وزاخرة بالاشياء الجميلة، تغنين عن المسلسلات وتغنين عن لان الله يرضى عنهم اللي بيفسدوا على اولادنا وزوجاتنا رمضان وعبادة رمضان بهذه بالضبط. زي ما يكون واحد شيخ جليل عالم فاضل راح يزور واحد في بيته، فمن شدة حب أهل البيت للضيف الجليل والعالم الفاضل خرج له بصنية عليها كل أنواع الخمور. كيف يكون منظر الشيخ؟ ماذا كيف يكون استياؤه؟ هكذا نصنع مع رمضان. الضيف هو رمضان، الضيف رمضان، واحنا نستقبله بهذا. فرمضان لما يكتب فينا تقرير، هيكتب لنا ام يكتب علينا؟ يكتب لنا ام يكتب علينا؟ نحن صيرنا للطاعة مواسم، والصحابة كانت الطاعة عندهم طوال العمر. لو ان للطاعة مواسم ما جاء عثمان وجهز جيش العسرة، ولو كان للطاعة مواسم ما اخرج ابو بكر ماله كله لله، ولو كان للطاعة مواسم كان الصحابة يوم في اوقات معينة وما صنعوا الخير، لكنهم صنعوا الخير بالليل وبالنهار وفي السر والعلن. هكذا اللهم اجعلنا من يعني مفاتيح خير مغاريق شر يا رب العالمين. نعود الى قضية انت عندما تبكي، احيانا انت تبكي عندما تجزع من الم او تخاف من انسان، ولكن القلب اعلى القلوب وافضل القلوب التي تبكي خشية من الله عز وجل. يقال ان عمر رضي الله عنه من شدة بكائه صنعت الدموع خطين تحت عينيه، سبحان الله، خطين تحت عينيه من كثرة الايه، من كثرة سبحان الله العظيم هذه الدموع التي تسقط خشية من الله. ويقول لو ان مناد يوم القيامة ينادي، لو ان كل الناس في الجنة الا واحدا لخشيت ان اكون انا هذا الواحد. ولذلك انا اضرب لكم مثال، لو ان رجلا على باب هذه القاعة وقال يا جماعة ما شاء الله عليكم، انتوا دخلتوا خلاص اوشكتم على نهاية الثلث الاول من رمضان، وصليتم المغرب وافطرتم الحمد لله، صليتوا العشاء والتراويح وحضرتوا للشيخ وقاعدين مستمتعين ومنفعلين والقلوب مقبلة على الله، فاللي هيسألوا من انت، انت مين انت؟ يقولون انا ملك الموت، من على استعداد ان يأتي الي؟ هو يسأل كده، عارف انت هتعمل ايه؟ قوم يا فلان بينادى عليك. قلت طب ما تقوم انت. قلت انا لسه عندي عيال صغار، ده لسه ما اتزوجتش حتى، انا لسه راجل 25 سنة. انت ما شاء الله عليك خلاص شبعت من دون 50 سنة يعني خلاص، سبحان الله. طيب في المقابل يدخل علينا واحد على باب القاعة كده يقول ايه؟ في القاعة المجاورة صكوك توزع فيها بيوت واراضي بالمجان، وتسلم ان شاء الله سنة 2059 ميلادية. من يجلس الشيخ عمر في المحاضرة؟ ها؟ فهو قال ربنا ولنبلونكم، هنمتحنكم، ها؟ فبكى الحسن البصري وقال لو بلوتنا لفضحتنا وهتكت استارنا. فنعاذ بالله عليك، جرب في رمضان غض البصر حتى تنطلق البصيرة. عبد الرحمن بن عوف لمس زوجته وهي ذاهبة لصلاة المغرب فرجعت ولم تكمل، ومكثت في البيت اياما، وسألها لما لا تذهبين الى المسجد؟ قالت كنا نذهب الى المسجد ايام كان الناس ناسا. فهي لم تقل انا شفتك وانت اللي لمستني وانت ابدا، وانما المرأة كانت تغض بصرها، وكان شيء اسمه الحياء كان موجود عند الكبير والصغير. يا مؤمن، كانت عمتي وعمتك وجدتي وجدتك لو قال لها ابوها وهي صغيرة فلان جاي عشان يخطب فلانة بس، تختبئ البنت من وجه ابيها اياما من حمرة الخجل التي في وجهها عندما يدخل لها امر الزواج. البنت الان طب اسأل بنتك كده، انت الزوج اللي عايزة تاخديه بقى شكل ايه؟ من طوله 183.5 سنتي، ويكون وزنه 72 كيلو جرام، سبحان الله، وعينه الشمال خضراء وعينه البتاع سودة، لا اله الا انت، اين الحياء؟ قد ولى، لان القلب مدبر، لكن لو القلب مقبل ففيش اسمه حياء، سبحان الله. والحياء لا ملكة من الملكات مواكب تماما للايمان. ولذلك ماذا يريد العبد من اقبال قلبه والاخلاص؟ لو راقبت الهرة، الهرة لما تقف لتصطاد فأرا، بالله عليك انا عايزك تركز عليها، تريدها مستنفرة الفروة بتاع جلدها كل نافرة، وعندها همة عالية لان تصطاد لقمة، سبحان الله، وانت تريد الجنة بدون همة، ابن القيم جالس وسط التلاميذ، فتلميذ من التلاميذ حكى حكايه، قصة رمزيه، قال يا ابن القيم ان فأرا احب جملا. عجيب ده، فار حب جمل، هو حر، فحصل بينه وبين الجمل ايه؟ ود. فاخذ بخطام الجمل وسار امامه ومش معه. وصل الفأر الى حدود بيته. فين بيت الفأر؟ جحر، في شق في الجدار. فشعر الفأر بالحرج ان يقول للجمل ايه؟ تفضل. طب يدخله فين؟ فوقف الفأر في حالة ايه؟ خجل. فقال الجمل للفأر: اما ان تحب على قدرك، واما ان تأتي ببيت على قدر من تحب. صح ولا لا؟ منطق ولا مش منطق؟ يتحب شيء على جدك، تحب صرصارة، عصفور، حاجة كده، ام 44، عقرب، اي حاجة، اما الجمل مرة واحدة. فلما سمع ابن القيم هذه القصة انظر ماذا قال: وانت ايها المصلي اما ان تصلي صلاة على مقام ربك، واما ان تعبد الها على قدر صلاتك. واخد بالك من الكلام؟ شوف الصالحين لما يسمعوا القصص، شوف رد فعلهم ازاي. انت عايز يعني تصلي لله صلاة، سبحان الله العظيم، بهذا المنطق وبهذا سبحان الله العظيم. فانا اريد ان اقول ان ينابيع الاخلاص تبدأ من القلب. ايه سر الاخلاص؟ ايش معنى الاخلاص؟ قال الاخلاص مقام قلبي يختلف عن كل مقامات القلوب، يختلف عن اليقين وعن الصبر وعن التوكل وعن الترقي وعن الخشية، ابدا يختلف. ليه؟ في صفات ثلاثة مش موجودة في اي صفة قلبية. اول صفة في الاخلاص ان العبد لا يطلع على اخلاصه فيغتر. مش حد يقول لك انا مخلص، اول ما يقول لك انا مخلص اعرف انه خائن، تمام؟ لا يطلع العبد عليه فيغتر، ولا الشيطان يطلع عليه فيفسده، يفسد عليك الاخلاص سبحان الله، ولا الملك الموكل بكتابة الحسنات يطلع على درجة اخلاصك فيكتبها عنده، لان الاخلاص هذا سر ما بين العبد وبين ربه. هذه الصفات، هذه كينونة الاخلاص، لا الملك ولا الشيطان ولا العبد، فهو شيء بينك وبين الله. لما الامام مالك قال له امير المؤمنين: يا مالك وطئ لنا كتابا تجنب فيه غرائب ابن مسعود وشدائد ابن عمر ورخص ابن عباس، فكتب الموطأ. فلما انهى الموطأ قال له امير المؤمنين: اننسخ منه نسخا نوزعها في الامصار؟ قال: لا يا امير المؤمنين، لم ادرك مدى اخلاصي فيه بعد. طب وكيف نعرف درجة الاخلاص؟ قالوا: ناخذ الموطأ ونضع على سقف الكعبة سنة، وبعد السنة نرى لو ضاعت منه سطر او حرف او جملة او حديث يبقى ما فيهوش اخلاص. ترك الموطأ فوق سقف الكعبة سنة، من موسم الحج الى موسم الحج، فلما جاءوا في السنة التي تليها وجدوا الموطأ ما نقصت منه، ما نقص حرف واحد ولا كلمة واحدة، قال: هنا علمت انني فيه قد اخلصت لله، اطبعوا وانسخوا. لا يعني ما فيش عالم في دولنا على مر التاريخ كله الا وله صلة بالموطأ بهذا الاخلاص الذي تركه مالك رضي الله عنه. احبتي في الله، اما ان يكون لنا قلب حي سليم، الا من اتى الله بقلب سليم يدخل به على الله عز وجل، واما له قلب سقيم وجب ان يصلحه، واما قلب ميت وجب ان يبحث له عن قلب. وانهي محاضرتي بان العلماء قالوا: ابحث عن قلبك في مواطن ثلاثة: في مجلس العلم، وعند قراءة القرآن، وفي الصلاة. فإن لم تجد قلبك لا في مجلس العلم ولا عند قراءة القرآن ولا في الصلاة، فابحث لك عن قلب، فإن قلبك قد مات، نسأل الله أن يحيي موات قلوبنا وأن ييسر لنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أمن المسلمين في بلادهم يا رب العالمين، ارقى دماء المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم من ظلم المسلمين فانتقم منه يا أكرم الأكرمين، وأرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أيقظ قلوبنا واملأها بالإيمان والتقى، هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات، وفق شباب المسلمين لما تحب وترضى، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اسقنا من يد رسولنا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تنتظرونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما وجدتم شيئا مما كنتم تتوقعونه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إن لله وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.